نعم. ثانيا.
ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان.
الوجه الثاني نفي كون القرآن هداية للناس. من لوازم التعطيل أن القرآن ليس هداية للناس، لأنه لم يبين للناس أعظم ما يجب أن يبين وأهم ما يحتاج إليه الناس هو العلم بالله تعالى. فإذا لم يبينه لهم بيانا شافيا واضحا، وكانوا محتاجين إلى أذهان المتأملين وأفكار الناظرين ليصرفوا النصوص عن ظواهرها، كان هذا مما ينفي الهداية عن القرآن. إذن اللازم الثاني اختصاره إيش؟ ها؟ نفي كون القرآن هداية للخلق. نعم. ثالثا
أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجعلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل.
هذا الوجه الثالث وهو اعتقاد القصور أو التقصير في النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء وأصحابه الكرام. والفرق بين القصور والتقصير، القصور عجز والتقصير كسل، هذا الفرق بينهما. القصور عدم القدرة على البيان، إنه كان النبي وأصحابه عاجزين عن البيان، قاصرين لا يستطيعون أن يبينون الحق، حتى جاء هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكلمون فأبانوا للناس الحق لقدرتهم وعجز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أو مقصرين، وهذا الاحتمال الثاني، وهو أنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من البيان. والله تعالى يقول لرسوله اليوم أكملت لكم دينكم، وهو خطاب للأمة وهو شهادة من الله لرسوله بكمال البلاغ، ولا يمكن أن يكمل الدين ويكون ما يتعلق بأصل الدين وهو الإيمان بالله غير ظاهر وغير جلي وغير بين وملتبس ومشتبه، وظاهر القرآن يدل على زور وباطل، لا يمكن أن يكون هذا. فلهذا الوجه الثالث لإبطال هذه الشبهة وهذه البدعة إيش؟ أن من لوازم التعطيل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بالقصور أو التقصير، بأنهم قاصرون أو مقصرون. وعرفت الفرق بين القاصر والمقصر أو القصور والتقصير. نعم. رابعا
أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضاربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه.
الوجه الرابع من أوجه من لوازم هذا القول اعتقاد أنه لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فهم ما يتصل بالله تعالى، إنما يرد إلى عقول المتكلمين والفلاسفة. أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس، هذا هو اللازم، أن كلام الله وكلام رسوله ليس مرجعا للناس فيما يتصل بالإيمان بالله، إنما المرجع أفهام هؤلاء المتكلمين وما زعموه من الحق الذي زينه لهم الشيطان. الوجه الخامس.
خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه.
هذا الوجه الخامس، وهو جواز نفي ما أثبته الله لنفسه، لأنهم يقولون هذه الأخبار التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه إنما هي مجازات، فقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، الله لم يأتي لم يجي، والله تعالى يقول وجاء ربك ثم يقول هذا الله لا يجي، هذا نفي لما أخبر الله تعالى به عن نفسه، لأن معيار المجاز دليل المجاز عند القائلين به صحة نفيه، فإذا كان يصح نفي ما أخبر الله به عن نفسه لأنه مجاز كان هذا نفيا لما تكلم الله تعالى به، وهذا من أبطل الباطل كما قال المؤلف رحمه الله. ثم
إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه.
هذا ما عنون له المؤلف شيئا، يعني لم يقل سادسا، وهو يصلح أن يكون وجها سادسا لأوجه أو في من أوجه بطلان مذهب التعطيل، وجها سادسا من أوجه بطلان مذهب التعطيل. ما هو الوجه السادس؟ الوجه السادس هو صحة مذهب غلاة المعطلة، يعني طرد القول. إذا كنت تقول مثلا وجاء ربك أن هذا مجاز وأنه لا يجيء، فما الذي تحتج به على من يثبت الحياة لله تعالى وقال الحياة لا ليس مراد الحياة التي هي ضد الموت، إنما هذا معنى من المعاني ويقترح له معنى كما يقترح المعتزلة حيث عطلوا الله تعالى عن صفة الحياة فيقول لا يوصف بأنه حي، والمعتزلة يحتج عليهم بما احتج به غلاة الجهمية، ويقال لهم أنتم نفيتم الصفات لكون إثبات الصفات يقتضي إيش؟ التمثيل، فلماذا تثبتون له الأسماء والخلق لهم أسماء؟ فمقتضى قولهم مقتضى طرد القاعدة إيش؟ نفي الأسماء أيضا، لأن إثبات الأسماء يقتضي التمثيل، وهذا هو الوجه السادس من أوجه إبطال التعطيل، صحة ما ذهب إليه غلاة المعطلة الذين ينفون الله عن الله تعالى، الذين ينفون عن الله تعالى كل قول كل اسم وكل وصف. طيب فنقول لهم
نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي.
هذا الوجه السابع، يعني الوجه السادس حين عبرنا عنه قلنا صحة قول غلاة المعطلة، ويمكن أن نعبر عنه بتعبير أدق يعني في إقامة الحج عليهم، أن مذهب التعطيل متناقض، تناقض مذهب التعطيل حيث يثبتون شيئا وينفون نظيره، وهذا هو الوجه السادس من أوجه الإبطال، وقرره جليا في قوله فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي، وهذا يصلح أن يكون تابعا ويصلح أن يكون وجها مستقلا فيكون الوجه السابع، وهو أن ما نفيتموه يمكن إثباته بالطريق الذي أثبتتم فيه ما أثبتتموه. فهم أثبتوا مثلا لله تعالى، الجميع يثبت لله صفة الوجود، أليس كذلك؟ حتى غلاة الجهمية يثبتون لله تعالى صفة الوجود، ونقول لهم كما أثبتتم الوجود لله تعالى وقلتم إن الوجود الثابت له لا يقتضي أن يكون مماثل للوجود الثابت لسائر المخلوقات، فنقول لكم اطردوا القول في كل الصفات. فإذا كان الوجود الثابت لله تعالى ليس كالوجود الثابت للمخلوقين، وهذا بالاتفاق، فكذلك السمع والبصر والأسماء والصفات التي تثبت له جل وعلا ليست كالأسماء والصفات التي تثبت للمخلوقين. فإما أن تنفوا الجميع وإما أن تثبتوا الجميع، لأن مقتضى التعطيل النفي المطلق، ومقتضى إثبات صفة من الصفات إثبات الجميع على الوجه اللائق بالله تعالى. هذا هو الوجه السابع الذي ذكره المؤلف، أو الوجه يمكن أن يكون الوجه السابع مما ذكره المؤلف. الآن يمثل المؤلف لذلك بصفة من الصفات، يقول مثال ذلك، أي مثال أنه يلزمهم في ما نفوا مثل ما أثبتوا، يعني هم فروا من الإثبات في بعض الصفات لأنها تقتضي التمثيل، وأثبتوا بعض الصفات، فيقال لهم تعالوا أنتم أثبتتم صفات، هذه الصفات التي أثبتتموها يلزم عليكم فيها مثل ما يلزم عليكم فيما نفيتموه، فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع. مثال ذلك،
مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن
يعني فجاءت صفة إثبات الرحمة جاء بالاسم وجاء بالصفة وجاء بالفعل، أما الإرادة فإنها لم تأتي إلا بالفعل، وجاء أيضا جاء بالفعل فقط، لم يأتي بالاسم ولا بالصفة، فليس في أسمائه المريد ولا في صفاته التي أخبر بها عن نفسه أنه ذو إرادة، في حين أن الرحمة جاءت على هذه الأنحاء كلها. فإثبات صفة الرحمة أعظم من إثبات صفة الإرادة من حيث النقل والنص. طيب الآن هم أثبتوا الإرادة لله وقالوا إنه لا يلزم عليها لازم باطل، بل هي من كماله ولذلك أثبتوها، لكن الرحمة نفوها لأنها في أذهانهم تستلزم معنى باطلا. يقول المؤلف
ويمكن إثباتها بالعقل
اللي هي إيش؟ صفة الرحمة، لأنهم نفوها لأن العقل لا يدل عليها. نعم.
فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس.
صحيح، ظهور الرحمة واضح وجلي، ظهور هذه الصفة واضح، ولذلك الله تعالى يقول في محكم كتابه لا فانظر إلى آثار رحمة الله، شيء تدركه الأبصار، آثار الرحمة التي يتصف بها جل في علاه. أما الإرادة لو أراد الإنسان أن يستدلها لم تكن في الوضوح استدلال عقلي، لم تكن في الوضوح كما لو أراد أن يستدل الرحمة. نعم، هذا ملخص هذا الكلام الذي ذكره المؤلف. أما نفيها بحجة نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم،
وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك.
يعني فيلزمكم فيما نفيتم فيما أثبتتم نظير ما التزمتموه فيما نفيتم، يلزمكم فيما أثبتتم أثبتوا الإرادة وأنها لا تقتضي التمثيل في نظرهم، نقول يلزمكم فيها من التمثيل نظير ما فررتم منه في صفة الرحمة. فإما أن تثبتوا الجميع وتقولوا لا، وتقولوا لا يلزم التمثيل هنا كما لا يلزم التمثيل هناك، وإما أن تقولوا التمثيل هنا وهناك فانفوا الإرادة كما نفيتم الرحمة. يقول فإذا أجيب
بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق.
إذا أجيب، من الذي يجيب؟ من يثبت الإرادة؟ إذا أجابوا قالوا لا، الإرادة ما تقتضي التمثيل، لأن الإرادة التي تقتضي الميل وجلب الحاجة ودفع المضرة إنما هي إرادة المخلوق، قلنا له كذلك الرحمة التي تقولون إنها لين وتستلزم الرقة هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فجل في علاه ليس كمثله شيء، وبهذا يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه. نعم، وبهذا
تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا، وبه علم.
طيب، الآن فرغ المؤلف رحمه الله من تقرير بطلان مذهب التعطيل وذكر لذلك نصا خمسة أوجه، ويمكن أن تصل إلى سبعة حسب ما ذكرنا في التعليق. الآن الكلام الذي تقدم هو لإبطال التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. مؤلف رحمه الله في خاتمة هذه القاعدة تكلم عن فرقة من فرق التعطيل الجزئي وهم الأشاعرة. يقول رحمه الله:
وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين.
يعني طريقة الأشاعرة والماتوريدية، أصلا الأشاعرة والماتوريدية كانوا يردون على المعتزلة والجهمية، وهم يردون، هم من أعظم الفرق التي تعتني بالرد على الجهمية والمعتزلة. الشيخ رحمه الله يقول هذه الطريقة التي انتشرت وشاعت وهي طريقة الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله تعالى، وهي إثبات بعض الصفات وتأويل وتحريف وتعطيل بعضها، لا يندفع به بطلان طريق المعتزلة والأشاعرة والجهمية، وذلك لما يأتي. نعم،
أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
طيب، يعني هي طريق لم يكن عليها طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الوجه الأول. الثاني
أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتجت به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة. وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب،
يطردون هذا الباب أو يطردون في هذا الباب، يطردون هذا الباب، يطردون يعني يسيرون فيه على قاعدة مستمرة لا تنتقض ولا تختلف، هذا معنى يطردون، أي يسيرون فيه على قاعدة مستمرة وطريقة واحدة في جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه.
الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
إذن خلاصة بطلان طريقة الأشاعرة والماتريدية في الرد على الجهمية والمعتزلة أنها طريق مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثاني أنهم يلزمون الأشاعرة إما أن يكونوا على طريقة السلف فيثبتون جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وإما أن يوافقوهم فيما نفوه فينفون بقية ما أثبتوه. يعني يقولون لهم أنتم متناقضون، هذه الطريق متناقضة، لأن الطرد القاعدة هو إثبات الجميع أو نفي الجميع، فإذا أثبيتم شيئا ونفيتم شيئا قلنا لكم إن هذا تناقض، والتناقض دليل الفساد، ولهذا لا يصلح أن يكونوا في مقابل وفي إبطال الطريق المعتزلة والجهمية، وإنما تبطل طريق الجهمية والمعتزلة بما كان عليه سلف الأمة من الاضطراد والوضوح والاطمئنان والانشراح في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ختم المؤلف هذه القواعد الأربع، قواعد الأسماء والصفات، بتنبيه، قال رحمه الله تنبيه
علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر.
هذا شرح لهذا، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، يبين هذا أو الجزء الأول منه أن كل معطل ممثل، كيف يكون كل معطل ممثل؟ أما تعطيل المعطل
فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص.
واضح هذا؟ طيب، وأما تمثيل الممثل
فظاهر.
طيب، هذا الجزء الأول، أن كل ممثل معطل، تمثيله واضح. طيب كيف يكون معطل؟ يقول التمثيل واضح، التعطيل يبينه من ثلاثة أوجه.
وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه، الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل.
الثاني
أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.
طيب بالنسبة للوجه الثاني والثالث واضح، الممثل عطل كل نص ينفي المماثلة، لم يؤمن بقول ليس كمثله شيء، لأنه يقول لا، الله له مثيل، هو كمثل خلقه، هو مثل خلقه، فعطل كل نص ينفي التمثيل. أيضا عطل الله تعالى على الكمال لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الله تعالى بخلقه هو تعطيل له عن الكمال الواجب له. طيب الأول يقول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، فإذا قال لما خلقت بيدي وقال إن يد الله مثل أيدي المخلوقين، عطل النص حيث جعله دالا على النقص، والنص إنما جاء لإثبات الكمال للرب، فكان تمثيله لما أخبر الله تعالى به عن نفسه بما هو معهود من حال المخلوقين، تمثيله للخالق بالمخلوقين تعطيل في النص ذاته، وبهذا يكون قد تم ما ذكره المؤلف رحمه الله من القواعد الأربع في الأسماء، في أدلة الأسماء والصفات. غدا إن شاء الله تعالى سنراجع هذه القواعد.